عندما تهون الأوطان، وعندما تصبح قيمتها أرخص من حفنة التراب، يصبح التغني باسم الأوطان ارتزاقا رخيصا. من إذاعة صوت الشعب نقدم الارتزاق الرخيص، برنامج يختص بفضح سلبيات الارتزاق وعملاء العدوان، من إعداد أمة الملك الخاشب، تقديم علاء الدين القانص وأحمد المختفي. الارتزاق الرخيص من إخراج إحسان أبو طالب.
مرحبا بكم سامعينا الكرام في حلقة متجددة من برنامجكم الخاص والمتميز، والذي سيظل شاهدا للتاريخ على أن مجموعة من خونة اليمن ومرتزقته وقفوا مع المحتلين لبلادهم، وقفوا مع الإسرائيليين وهم يبنون القواعد البرية والبحرية في سقطرى وحضرموت وفي ثغر اليمن الباسم عدن وفي بلحاف وفي شبوة والمهرة. يرون أشجار سقطرى تسرق وطيورها النادرة تنهب للإمارات، ومفاتيح الاتصالات فيها تغير بأرقام إماراتية، واليهود يدنسون جمالها ويصورون فيه الأفلام الإباحية، وأهلها يهجرون منها ويستوطنها المحتلون، وأولئك الخونة في تطبيلهم للمحتل يصفقون. عجزت كل كلمات اللغة العربية عن وصف قبحهم وعمالتهم وخيانتهم ودناءتهم وانحطاطهم. في هذه الحلقة سوف نتطرق لفضائح مرتزق جديد وكم من مرتزقة خانوا الوطن وباعوا الأرض والعرض، حيث أن الخيانة لا حزب لها ولا مذهب، فقد تعددت مذاهبهم وأحزابهم وتوجهاتهم السياسية، لكن صفة الارتزاق والخيانة جمعت بينهم جميعا. هذا المرتزق من قيادات حزب عفاش الخائن، وليس من مؤتمري الداخل، مع احترامنا لكل مؤتمري حر وطني صمد ووقف مع وطنه ورفض العمالة والخيانة. فليس كل مؤتمري شريف عفاشي، فهناك من إخوتنا في المؤتمر من كانت لهم مواقف مشرفة ولم يشاركوا في فتنة عفاش التي أشعلها في العام 2017، ووقفوا بمواقف الحياد عند إعلانه إشعال فتيل الحرب الداخلية والانقلاب على اتفاق السلم والشراكة الذي تم توقيعه بعد ثورة 21 من سبتمبر عام 2014. هناك من حزب المؤتمر من كانت لهم مواقف إيجابية هي في الحقيقة لهم أنفسهم، أما الوطن فله رجال شرفاء يحموه، هيأهم الله وتأهلوا تحت قيادة قائد الثورة، وتشربوا المنهج القرآني الحيدري الذي يعلمهم بأن الذود عن دين الله وعن كرامة وعزة الوطن هي أحد أهم أصول الدين الحنيف. مرتزقنا اليوم هو مرتزق مبتذل رخيص، امتلأ بطنه ونبت جسده من أموال الشعب، انحرف عن الحق واتبع الباطل. سلطان البركاني صاحب نظرية قلع العداد، الاسم سلطان بن سعيد البركاني، اسم الشهرة سلطان البركاني، تاريخ الميلاد 1956 للميلاد، المحافظة تعز، المديرية المعافر، الانتماء السياسي المؤتمر الشعبي العام. يعد البركاني واحدا من أبرز القيادات الحزبية في المؤتمر الشعبي العام، وهو عضو في البرلمان منذ أول انتخابات أعقبت الوحدة عام 93. شغل البركاني من العام 1997 إلى العام 2003 آخر انتخابات نيابية في اليمن منصب رئيس كتلة حزب المؤتمر الذي كان يمتلك أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب. عرف عنه دفاعه المستميت عن سياسات حزب المؤتمر وحكوماته المتعاقبة ورئيسه السابق علي عبد الله صالح، ما جعله الأكثر ارتباطا بما يسمى جناح الصقور داخل المؤتمر. عام 2010 أطلق تصريحه الشهير بإمكانية قلع العداد أي إجراء تعديلات دستورية تسمح بترشح صالح لفترة رئاسية جديدة، إذ كان من المقرر انتهاء فترته في العام 2013. فساده: واحداً من اللصوص الذين لم يفوتوا فرصتهم في مرحلة حكم الرئيس السابق صالح، فحاز ثروة لا أول لها ولا آخر من أموال الشعب الذي يترأس البركان حالياً مجلسه نسخة ما تسمى الشرعية، تحدث عن الفساد كثيراً حين كان نائباً، لكنه وقف في وجه هيئة مكافحته عندما تقدمت بطلب تعديل قانون إنشائها لتتمكن من القيام بدور فعال وحقيقي. لقد نهض البركاني كل خطوة تهدد مصالحه ومصالح الفاسدين من أعضاء حزبه. إلى جانب فساده، ظل البركاني حجر عثرة في طريق مكافحة الفساد حين كان رئيس كتلة الأغلبية في مجلس النواب، أما الآن فهو رئيس المجلس الذي أسسته الرياض. في مؤتمر الحوار الوطني اعترض البركاني على مادة أقرت في مجموعة الحكم الرشيد وتنص على إضافة مادة في الدستور تحرم الحصانة في قضايا الفساد بشكل مطلق. تطور الاعتراض إلى تلاسن واشتباك بالأيادي مع بعض أعضاء المؤتمر. ولأن من شب على شيء شاب عليه، لا زال البركاني يمارس الفساد ويحمي الفاسدين حتى اليوم. قبل أيام كشفت مصادر عن وجود فساد مهول في ملف كهرباء ساحل حضرموت يديره المحافظ فرج البحسني ورجل الأعمال حسن جيد. تؤكد المصادر أن البركاني يقف وراء رجل الأعمال جيد الذي يعمل في مجال تأجير وتركيب محطات الكهرباء والشركات. وقوف البركاني مع جيد ثمنه قصر فاخر بحي الشيخ زايد في العاصمة المصرية القاهرة و3 ملايين دولار عدا ونقدا. بين البركاني وجيد علاقة وطيدة وقديمة، فالأخير أيضا برلماني مؤتمري ومن الصنف الفاسد ذاته. واقعة الفساد هذا تدعم واقعة أخرى تحدث عنها ناشطون قبل أشهر، وتتعلق بصفقة فساد في قطاع النفط أبطالها مسؤولون في أعلى هرم الدولة، وعلى رأسهم مكتب رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ومكتب رئيس الوزراء معين عبد الملك. المصادر أكدت أن نصيب مكتب رئاسة الوزراء في الصفقة 600,000 دولار ونصيب مكتب سلطان البركاني 400,000 دولار. أرقام الفساد أعلى تافهة ومتواضعة مقارنة بما حازه البركاني إبان حكم صالح، حيث يملك البركاني أرصدة بملايين الدولارات وعقارات واستثمارات مختلفة داخل اليمن وخارجها، لكن ممارسة الفساد في ظل ظروف الحرب والمجاعة تنطوي على خسة ولؤم ووضاعة ضمير. ونحن هنا نتحدث عن فاسد مخضرم لديه من الثروة ما يغنيه عن الدخول في صفقات فساد جديدة، غير أن الطبع يغلب التطبع دوما. البركاني من المتورطين أيضا في صفقة فساد شركة واي للاتصالات إلى جانب جلال هادي ولطفي باشريف ومكتب أحمد العيسي، حيث صرف البنك بتدخل من نجل هادي نحو 45 مليون دولار لشراء الشركة ونقلها إلى عدن. فساد البركاني لا يخفى على أحد، ولا يمكن إنكار فساد ولصوصية كل من عملوا ضمن طاقم الرئيس السابق صالح، خصوصا الدائرة المقربة منه. ولم نتحدث هنا باستفاضة عن الفساد السياسي ونظرية قلع العداد التي عرف بها البركاني، لأن نظام صالح كان قائما على هذا الفساد من رأسه حتى أخمص قدميه كغيره من الأنظمة التي تتبنى ديمقراطية شكلية. الخائن سلطان البركاني يعترف على قناة العربية بارتزاقه وعمالته للسعودية ويصف اليمن بالحديقة الخلفية، وهكذا جاءه الرد الصاعق.
ونحن دعونا إلى التحالف العربي وترقيناه أن يقف معنا، ونحن مقدرين وشاكرين ونثني على أدوار التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. نعم. ونقول لأشقائنا بالمملكة لقد حملناكم الكثير، فواصلوا جهودكم، لأن اليمن هي الحديقة الخلفية للمملكة العربية السعودية ولدول الخليج.
لاقى وصف المرتزق الخائن سلطان البركاني بأن اليمن الحديقة الخلفية للسعودية ودول الخليج استهجاناً وغضباً وسخطاً واسعين بين أوساط اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر المرتزق سلطان البركاني يوم الأربعاء بتاريخ 18 من شهر يونيو 2021 في لقاء مع قناة العربية السعودية، وهو يتحدث عن فضل المملكة على اليمن كما يزعم، وعن دعمها الكبير قبل أن تسقط لسانه ليصف اليمن بأنها الحديقة الخلفية للسعودية ولجميع دول الخليج. بعد أن قرأنا لكم جزءاً من تاريخ البركان المظلم المليء بالفساد والخيانة والعمالة واللصوصية، لا غرابة ولا عجب أن يخرج بهذا التصريح الذي سمعناه وإياكم وسمعه ملايين المشاهدين والمتابعين لقناة العربية، وهو يتكلم بكل ابتذال واستذلال ورخص أن اليمن العظيم الذي هو أصل العروبة وناصر الرسالة ويمن الإيمان والحكمة ما هو إلا حديقة خلفية وتابعة لآل سعود الذين لا يتجاوز عمر دولتهم القرن. ومن ردود الأفعال على ذلك التصريح المبتذل، فقد كتب الإعلامي اليمني حميد رزق تغريدة قال فيها: بالأمس يصرح الدهبلي عبر قناة إماراتية أن جزيرة ميون صغيرة لا يتجاوز مساحتها 13 كيلومتر، بينما تبلغ مساحة القصر الملكي المخصص لإقامة هادي في الرياض 20 كيلومتر. واليوم يطلع البركاني يقول اليمن ليست إلا حديقة خلفية للسعودية ودول الخليج، قبحكم الله من مرتزقة. أما الكاتب والمحلل السياسي المصري أحمد عز الدين يقول: اليمن دولة تاريخية وحضارية وهي أم العروبة والعرب العاربة، ساخراً بلهجته المصرية المحببة إلى قلوب العرب بتقول حديقة خلفية. حديقة خلفية إيه؟ دي بلد حضارية وتاريخية ولها ثقافتها. حتى إخواننا العرب سخروا منه ومن عقليته الرخيصة. أما الناشطة حنان الفاشق قالت: اليمن ليست حديقة خلفية للسعودية يا سلطان البركاني، يجب أن تعتذر أيها المرتزق الرخيص لليمنيين على ذلك. أما وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية في حكومة الإنقاذ الوطني أحمد القنع قال: تابعت لقاء سلطان البركاني وتوقعت أن هناك جديد لديه، لكن لا جديد، فسلطان هو سلطان وإطلالته فقط للبحث عن موقع في القادم. الجديد أنه حمل فشلهم وهزيمتهم وخيانتهم جمال بن عمر. الناشط عمر أحمد أوسان قال: على الدانق المرتزق سلطان البركاني أن يصحح معلوماته الخاطئة وكفى. شرف محمد الهادي قال: قمة الحقارة قمة السفالة، كل صفة سيئة تجدها في المدعو سلطان البركاني. وفي تغريدة لعبد السلام وافي قال: مهما حاول المرتزقة تلميع مرتزق كبير لهم وإلصاق الوطنية به، يأتي دانقهم يطمس ويمحو كل ما قاموا به. كم طبلوا لسلطان البركاني، وإذا به لم يسيء لحزب معين أو فصيل، بل للوطن بأكمله ولشعبنا العريق أصل العروبة ومنبعها، ويصفه بالحديقة الخلفية لدول طارئة على التاريخ. أما عبد الملك النحوي قال: لماذا الاستغراب من كلام سلطان البركاني ونحن نعلم أن من باع بلاده مرة سيبيعها ألف مرة؟ أما المغرد نبيل منصور فقال: فعلا خطأ يكشف عن أحد أمرين، إما أنه تم تلقينه بخبث من قبل الإماراتيين والضغط عليه ليقولها لغرض الإذلال لليمنيين، أو أنه قالها بغباء وهو لا يعي معناها، وفي الحالتين لا يستحق أن يبقى رئيس مجلس نواب. وقال توفيق أحمد: اليمن كبير بحضارته وشعبه وتاريخه وجغرافيته، ولكن للأسف مثل هؤلاء الأقزام كأمثال معمر الإرياني، معين عبد الملك سلطان البركاني، الذين يشعرون بالنقص والذل والمهانة يحاول تقزيم اليمن، ولكن لا البركاني ولا هادي ولا غيره يطمس حضارة وشعب عريق. وقبل الختام، وليس هناك ختام لارتزاقهم ولا ختام لعمالتهم، فالتاريخ لن يرحمهم وسيحمل أحفادهم وزر وذنب ما فعله هؤلاء المرتزقة الخونة. نؤكد لكم بأن الرخيص من أرخص نفسه، وأن الذليل من أذلها. والحلقة التي خصصناها لفضح عمالة وارتزاق المدعو سلطان البركاني أحد تلامذة مدرسة اللصوصية والعمالة، مدرسة عفاش الرجيم، فما قدمناه لكم سوى قطرة من مطرة عمالتهم وارتزاقهم، حيث صمموا أن يحتفظوا بمواقفهم المهينة إلى جانب العدو. وهذه الأرض طيبة طاهرة عزيزة شامخة، ولا تقبل عليها إلا من كان مثلها طيبا طاهرا عزيزا شامخا. من الطبيعي أن يسقط سلطان البركاني وفضل القوس وغيرهما من النفعيين المستغلين، فهما وأمثالهما ممن سبقوهما في العمالة والارتهان للريال السعودي أحط وأنذل من أن تقبل بهم هذه الأرض للمقام فيها. لقد ألفوا على النهب والسلب والفساد والاستغلال، لقد أدمنوا على نهب المال العام وتسخير كافة موارد وإمكانيات الدولة والشعب لخدمة مصالحهم، لقد عافهم الوطن وجمعتهم الخيانة والعمالة. فما أقبحهم وأخزاهم، وما أقبح وأخزى ما جمعوا عليه، إنها الخاتمة المشينة. هرب فضل القوس من اليمن بعد أن أعلن براءته من فتنة عفاش وأعلن لزوم منزله، ولكن سرعان ما كشف عن خسته وعمالته بعد أن تظاهر بالمرض وغادر منزله بذريعة السفر للعلاج في الخارج، ليتضح بأنه ذاهب للإدمان على الخيانة والعمالة هناك في مارب، والتي أعلن منها تأييده لما يسمى بالمقاومة التي تتبع الغزاة والمحتلين. هذه المقاومة العجيبة الغريبة التي تساند المحتل وتقاتل في صفه، وتقاتل المقاومة الوطنية الحقيقية التي تدافع عن حياض الوطن وتذود عن حماه. دققوا في غالبية الأسماء التي ارتمت في أحضان اللجنة الخاصة السعودية، وأعلنوا البيعة للمفوف محمد بن سلمان ووالده الزهيمري، ستجدون بأنهم من فئة اللصوص والفاسدين والناهبين، من هادي إلى علي محسن وأولاد الأحمر والشايف والعليمي والمقدش وبن دغر واليدومي والآنسي، حميد الأحمر ومرتزقتهم وأذنابهم من المرتزقة الذين يدينون لهم بالولاء والطاعة. جمعتهم الخيانة لوطنهم والعمالة للسعودية والإمارات، لذلك لا مدعاة للاستغراب من تساقط هؤلاء الأوغاد تباعا. فمن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، ومن هان عليه وطنه وشعبه ستهون عليه نفسه وأهله، وسيبحث عن رافعة جديدة يستعين بها للعودة للتسلط والهيمنة من جديد، ولو من باب العمالة والخيانة. لكنه لا يدرك بأن ما ينشده هو بمثابة عشم إبليس في الجنة، وهو المستحيل بعينه. فمن خرج من اليمن متدثرا بعباءة الخيانة والعمالة لن يعود إليها على ظهر الدبابات السعودية والمدرعات الإماراتية. فلا مكان ولا مقام للعملاء والخونة في بلد الحكمة والإيمان. بالمختصر المفيد، العملاء والخونة إلى مزبلة التاريخ، عافهم الوطن والشعب، ولم يعد لهم غير الخزي والمهانة والمذلة والبقاء تحت رحمة المهفوف ولجنته الخاصة. فليذهبوا إلى الجحيم غير مأسوف عليهم، فالوطن تطهر منهم وما يزال يتطهر من أمثالهم. وهنا تتجلى العناية الإلهية بهذا الشعب المعطاء وهذا الوطن الغالي، العناية الإلهية التي شاءت أن تكون هذه المرحلة هي مرحلة التطهر والتطهير من العمالة والعملاء على طريق تحقيق النصر المرتقب بإذن الله. دمتم ودام الوطن في خير وخال من المرتزقة وطاهر من العملاء الخونة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من حلقات الارتزاق الرخيص، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في أمان الله.
من إذاعة صوت الشعب قدمنا لكم الارتزاق الرخيص.